أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 106 على 1. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني، ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي.
نحن يعني نقرأ من فصل نفيس بالكلام في كتاب وسائل دفع الغربة لأخينا الشيخ سلمان فهد العودة، فنقرأ الآن في فصل عنوان جهاد الطائفة المنصورة وأثره في دفع الغربة. يقول: إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى لتكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود، والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله، والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد؟ ولبيان ذلك لابد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين، بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق، بل هي تحاذر على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها، حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر طوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم، وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة، وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. فالطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله، ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة، ولتذليل العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس، لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين، وتجدد من درس من أعلام الدين، وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا والرضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتسليط الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم، وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدال على أعدائها فتشكر ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعذيب والاضطهاد، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها، وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس، او تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الاسلام، او تمثلت في تعذيب من اسلم واكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وازالتها بالكلية او تخفيفها والحد منها. ثانيا، وهو يهدف ايضا الى ان يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسراهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث: بدأ الإسلام غريبا بالمفهوم، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة بأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، إذ طالما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعزازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما زعمته في مطلع. طالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله، فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله.
الله.
وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به، وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز. فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام، ويمنحوهم الثقة المطلقة، وينقادوا لهم فيما يريدون، ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون، فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله، وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يكيدون بها المؤمنين، والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهين العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة، يعني بدأنا الإنسان لسان الجهاد ذو شأن كبير في تقليد المنشأ. هذا مسلم، هذا الذي
أي وصلت إلى هذا الخط وجزاه الله خير.
لكن أحب أن نقرأ، إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق، حول يعني فصل لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة.
أنا إن كان لي تعليق فهو أن أخانا هذا سلمان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها، أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالج واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف، والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يدندن حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء. فأتمنى لو أنه يضحكنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يرتفون حولهم، ما هو واجبهم؟ فإنهم محاطون بأولئك الحكام الذين أشار إليهم، والذين لا يفتحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين ندندن دائما حولهما. ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلمه في هذا المجال، وأعني بذلك ما نكني عنه بالتصفية والترية. فلعل الأخ الفاضل يعني يضحكنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية، لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي. تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع.
الله يحفظك. يعني يقول بعد ذلك مما كنا قرأناه المرة الماضية.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تسمع لي كلمة ابن حارث؟
نعم. أقول شيخنا هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفر جزاه الله خير، ولعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل وتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل.
والله كنا نحن بحاجة أن نسمعها.
أي والله صحيح.
نعم.
فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، لعله من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30.
ما شاء الله.
في بيته يعني رجل جزاه الله خير أكرمنا ويعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التفصيل والتربية هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا يعني لا كاد تخلي محرفا إن شاء الله، يقول أنا أعجب أو أنا لا أرفع رأسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله. بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاديا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا.
والله جزاه الله خير.
هذه بحروفه يا شيخ.
يكاد يصدق هذا أيضا الواقع الذي رأيته. من هو له درس العقيدة في العقيدة، درس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير متعب. هذا ما أنا لما ذهبت قلت أني أحضر، كنت أسمع أن مجلس سفر يضم يعني الألوف.
ألوف مؤلفة.
نعم. فلما ذهبت كان أظن يمكن عاصم كان معي في هذا، فإذا هو العدد
قليل
مش مئات يعني. فتعجبت أنا، قلت يعني وين هذا الذي كنت أسمع؟ فالآن هذا الكلام هو أدركه هو بنفسه.
وهذا من فضله.
أي نعم. وهذا صحيح من فضله.
من فضله.
أي نعم. إنه شاف أن الدروس العلمية الجادة في الفقه في العقيدة في الحديث كذا يقل العدد، وفي هذه الأحداث أو في الأمور العامة ما يسميه الآخرون بفقه الواقع يتطاير الناس إليه من كل أرجاء
نعم، ويرفعون القائلين والخائضين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من آثارهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين.
شيخنا الأكيد لفت النظر اللي رفته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء. عرض جزاه الله خيرا هو، مع أنه الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلف. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جدير يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. أقول له والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الخطة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزاء الخير يعني كان لطيفا ودرسا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها.
ذلك هو الله النبي.
يقول ثالثا والجهاد من شأن كبير في تقوية إيمان المؤمنين ورفع معنوياتهم وتطهيرهم أفرادا ومجتمعات من ألوان الرذيلة والشح والهلع وتربيتهم على الرجولة والقوة والشجاعة والإقدام، وبالجهاد تتخلص الأمة من أمراض الطرف والانحلال والانهماك في اللذائذ والشهوات والتعلق بالمادة والمتاع، وتشتغل بمعالي الأمور من التدريب على القتال أو إعانة المجاهدين بالخبرات والأموال أو رفع المعنويات أو ذلك. ولذلك قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، والتنحيص يتحقق للفرد بتكفير سيئاته والتقصير من عيوبه، ويتحقق للمجتمع بطهارة أفراده وبتربيتهم على المعاني الجهادية، ويكشف المنافقين ويفضحهم أو بكشف المنافقين وفضحهم. وحين ننظر واقع المسلمين اليوم نجد أنهم قد وصلوا إلى حال من التردي والانحطاط والذلة لم يسبق لها نظير أو لم يسبق لها نظير في تاريخهم، وسلط عليهم من البلاء ما تتحير أمامه العقول وذلك لترك الجهاد الذي هو العاصم بإذن الله دون استحكام الغربة وتفاقمها. فقد ترك المسلمون الجهاد الشرعي الذي يراد به قتال أعداء الله وإخضاعهم لحكم الإسلام وفرض الجزية والصغار عليهم منذ أزمنة بعيدة، ثم وقع حكام وثيقة الأمم المتحدة التي تعد الجهاد الإسلامي نوعا.
هذا كلام يا فجر الخلاء
نكمل.
نوعا من استعمال القوة ضد السلام
لكن يسموه
أو يصدر رأي سياسي للدول، وهو أمر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، ولا بد من فرض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأصبح العالم يتحدث عن النظام الدولي الجديد في القطب الأحادي على بهيمنة الرجل الغربي واستعماره للشعوب ونهده لخيراتها وثرواتها وفرضه ألوان الاحتلال الذي يسود مجتمعاته باسم الديمقراطية وحرية الفرد. وليست المأساة في توقيع هذه الوثيقة الظالمة الآثمة المنافية لشرع الله المصادمة للحكمة التي من أجلها بعث الأنبياء وأنزلت الكتب وقررت الشرائع، ليست المأساة في هذا التوقيع فحسب، بل المأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. يقول انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 28 468 حيث حكى الإجماع على أن الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، كمن يمتنع من تحريم الربا أو يقول إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين. يقول على حين نجد هذه الهيئة الدولية عجزت عن زحزحة إسرائيل عن إصبع واحد من أرض الإسلام، وأدعى من ذلك وأمر أن جميع الأمم الإسلامية في عامتها قد بليت بألوان من الضعف والهزيمة والذل والصغار جعلتها عرضة لهجمات الأعداء الذين يتداعون عليها من أنحاء الأرض، وصارت تفقد في كل يوم جزءا من بلادها بل ومن ذاتها، حيث تلحق فئام من هذه الأمة بغير المسلمين وتعبد فئام منها الأوثان. ومن كان هذا حاله لا ينتظر منه أن يقوم بجهاد الأعداء وتطلبهم في ديارهم، كيف والعدو يغزوهم في أصل دارهم فلا يستطيعون له دفعا. فهذا كله مصداق ما أخبر به المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يلجعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهم المسلمون في جملتهم قد تبايعوا بالربا وأقروه وعدوه شرعا لا يجوز المساس به، واشتغلوا بالدنيا والحرث والزرع والتجارة وتركوا الجهاد في سبيل الله، فعاينوا النتيجة الموعودة والتي لخصها صلى الله عليه بعبارة دقيقة عميقة الدلالة وهي سلط الله عليكم ذلا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بأسلوب آخر حين قال في حديث أبي أمامة كما تقدم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
الله أكبر.
فها هي القارعة تتوالى على الأمة منذ تركت الجهاد، وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من أعدائها المعلنين والمستخفين. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليهم المؤمنين.
نعم معلنين ولا معلنين
من أعدائها المعلنين. نعم
كيف
معلنين يعني هم علانية يعني
هم يا أخي معلنين
هو يشكلها بالفتح يعني يجوز أن تقول معلنين لحربنا
يا واش واش.
نعم
هم معلنين
معلنين بالنسبة لنا هم معلنون يعني علانية ليسوا مستخفين عنا.
مين اللي أعلنون؟
هم أعلنوا أنفسهم بالنسبة لنا معلنين
يا أخي. بس أيما أدق بجوز يكون هني أخفياء وأعلنوا من غيرهم، وليس هذا المقصود. إذا كانوا أخفياء وكانوا معلنين فهم معلنون، لكن إذا كانوا هم أعلنوا أنفسهم وهناك آخرون أخفوا أنفسهم فلا بد من يكون
على كل حال قصد أنهم معلنون، ولذلك شكلها هو بالفتحة. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله أي قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون وثاء كوثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم. قال: قلنا وما الوهم؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. وكما نجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة في الإخلال إلى الدنيا وترك الجهاد والرضا بالزرع والتباهي بالربا وتسليط الأعداء ونزع المهابة منها وإصابتها بالوهم الذي يحب الدنيا وكراهية الموت، نجد أيضا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دوام الجهاد واستمراره وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الدين ظاهرين. فقد ظل بعض المخلصين يقاتلون أعداء الله من المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والطليان وغيرهم من أمم الكفر، ثم يقاتلون اليهود في بلاد الشام وغيرها، ولا زال المسلمون يقاتلون الكفار في الفلبين وأفغانستان وأستراليا وغيرها. وأولئك هم الذين حاولوا دفع الغربة عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الجهاد. ومن بين هؤلاء وأولئك من هو مستمسك في الجملة بالأصول العامة التي يلتقي عليها أهل السنة والجماعة غير حائد عنها ولا محرف ولا مبدل، فلا تكاد راية الجهاد تترنح في يد قوم إلا تلقفها قوم آخرون، إصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآيات وما قبلها من سورة المائدة: يقول: فالمخاطبون بالنهي عن ولاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا، بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة. هذا طبعا الفتاوى جلد 28 أو جلد 18. فهذه سنة الله في المرتدين عن الدين أو عن بعض شرائعه كالجهاد في سبيل الله، أن يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك قال سبحانه في الناكرين على الإنفاق في سبيل الله وهو نوع من الجهاد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول ابن تيمية رحمه الله: بين الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. ومقتضى هذا الوعد وذاك أن لا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون باذلون صابرون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم إلى قيام الساعة. وهؤلاء هم الموصوفون بالغربة والموسومون بالطائفة المنصورة، المسارعون لدفع الغربة بالجهاد، الحائزون على الفضل العظيم الموعود للغرباء. فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهه. فخبر الله ورسوله، نعم أستغفر الله، من وجه متحقق في هذا الوقت من وجهين: أولا، من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلاءها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. يقول: فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين: أولا، من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلاءها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. ثانيا، ومن وجه إتيان الله عز وجل بقوم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وبقاء الجهاد واستمراره وبقاء الجهاد واستمراره ودوامه وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. بعدين يقول قضايا في مسألة الجهاد. يقول حتى تستطيع هذه الطائفة وحتى تستطيع هذه الطائفة المجاهدة في هذا العصر أن تستكمل نقصها وتقوم بواجبها كاملا وخاصة في الجهاد وأحيائه وتستنزل نصر الله عز وجل ومدده العاجل، فإنه لا بد لها أن تضع نصب عينيها القضايا التالية. الأولى أنه إذا جاز في وقت من الأوقات أن تكون الطائفة المنصورة فئات شتى لا يجمعها إلا المنهج الذي تسير عليه وتلتزم به، وأن تكون متفرقة في بلدان متباعدة لا يعرف بعضها بعضا. إذا جاز هذا فيما مضى فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الحال في مثل عصرنا الحاضر، حيث تكالبت أمم الكفر على المسلمين ومزقتهم شر ممزق وحطمت أديانهم وأخلاقهم وهتكت أعراضهم واستولت على بلادهم ونهبت ثرواتهم وخيراتهم، وحيث ضاعت دولة الإسلام وتعطل الحكم بالشرع إلا في القليل النادر من شؤون الحياة وحوربت شريعة الجهاد، وحيث كثرت البدع والضلالات والمبادئ والشعارات وتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم شتى وعقائد متباينة وخفض صوت الحق أو كاد، وحيث صارت الأمة الإسلامية تعيش وضعا فريدا من التمزق والتفكير والضياع والانحراف لم يكن والله أعلم أن مرت به عبر تاريخها الطويل. وفي مثل هذه الظروف العصيبة الحرجة يصبح من الواجب على الطائفة المنصورة أن تجهر بعقيدتها ومنهجها وتعلنها بكل وسيلة وتوضحها غاية الوضوح وترفع الراية بقوة حيث كانت، وبهذا تكون بلغت رسالة ربها وأقامت الحجة على الناس كافة. وهذه أيضا خطوة مهمة نحو تعارف أفراد الطائفة المنصورة وفئاتها، إذ لا يمكن قبول دعوى كل مدع حتى يكون عمله وواقعه يشهد بأنه ملتزم بمنهج أهل السنة مباعد للمنكر. فالتعارف الحق إنما يكون في طريق العمل والدعوة والجهاد، حط والدعوة الجهاد أو الدعوة للجهاد تكون يمكن بس مقطوعة. واللقاء الحق هو في نفس الميدان وفي محك الصراع والمواجهة يبين وفي محك الصراع والمواجهة يبين المحق من المدعي. فلا بد اذا من تعارف افراد الطائفة المنصورة وجماعاتها وفئاتها وتآلفها وتقاربها، بحيث لا تستمر مجرد مجموعات صغيرة مستضعفة ومبعثرة الجنود في وسط جماعات هي كثيرا منظمة فلزة متكاتفة. الثانية ضرورة تحقيق معنى الانتساب للطائفة المنصورة بمعرفة حدود ما انزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها، وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات، والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا تدخل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تعمل الفروع أيضا
في وقت تحتاج إلى دراسة.
نعم.
مر معك الشرع والعقل.
نعم.
ما بدأ هو الوقف؟
بدأ وقفي، لكن فيما أظن أنه على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية موافقة العقل، يعني صحيح المعقول إلى صريح المعقول، لا يخالف يعني في شيء من هذا في أصل منهجه، هو هكذا لا تعارض بين الشرع، هو الحكم إليه هو الذي يحكم العقل.
طيب لماذا ذكر العقل هنا؟
لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال نشوف إذا في شيء متقدم.
طيب إذا حذفنا كلمة العقل صح ولا إذا بقيناها؟
ممكن يعني إذا كان حتى لا يفهم أحد منها حرفها، لا يفهم أحد العقل في مخالفة الشرع فحرفها يمكن يكون أولى.
طيب وإذا كان
إذا كان يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فإبقاؤها لا مانع فيه، أن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل، فلا مانع لإبقائها.
لا يجوز أخي قرن العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم، لأن من قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. ولا يكتب في أمثالنا نحن، يكتب لعامة الناس، يكتب للمبتدئين في طلب العلم، يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتاب وبموضوع مرافقة العقل الشرع أو شرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك حطني إشارة هنا قلم رصاص،
لو تجيب في المسطح
كيف قلم رصاص
بعدين
الشيخنا
برضه
بقرأها
من
طيب حط بالقلم العادي أداة استفهام وخط فوق العقل. نعم
من يعتقد هذا الكلام فبقول لك أنت موافق على هذا الكلام.
إيه؟
ويقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك أنت يعني أقر هذا الكلام.
هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظة إنه يقع في يد العامة، نحن نفهم هذا وهو يفهمه. الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة.
لا أنا الحقيقة أخشى أكثر من إيه؟
منه هو؟
نفهم.
لا ما أنا بهذه ما أخشى منه.
أنا أخشى.
أنت تخشى أنا لا أخشى.
لأني عاوز يعني لك أمهلة ولي أمهلة ولا شك.
طيب
فإذا حذف الرجل.
يقول فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مسيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها، ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها، ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف، بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة.
هذه إشارة عن تنظيم الأولويات، هذا أمر مستحيل، وهذه لوة الإخوان المسلمين،
بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة، مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصبر للأمور التي تحتمل الخلاف، ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرقة. الثالثة التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد، حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض او تتعارض. والتعاون واجب شرعي لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهو ثمرة من ثمار الخطوتين السابقتين. فبالتعارض بين فئات الطائفة المنصورة في ميدان الدعوة والجهاد تبدأ اولى خطوات التعاون والتعاضد والتناصر، وبتوحيد المنهج الذي تسير عليه وتصحيحه على مقتضى الدليل الشرعي تجتمع القلوب وتزول أسباب الخلاف التي ينفذ منها الشيطان وجنوده من الإنس والجن لزرع الفرقة والشتات بين المؤمنين. ويكلل هذا وهذا بالتآزر والتعاون والتناصر لتجتمع قدرات هذه الطائفة وتتوحد في مواجهة الغربة المتمثلة في التحديات الكبيرة التي يزخر بها العصر، ولتتناوب فئاتها في القيام بفروض الكفاية التي اطلعت بها وشرفها الله بتحمل القيام بها من بين المسلمين، فتقوم كل فئة بما تحجز عنه الأخرى، إذ قد تملك إحدى الفئات المال وتملك أخرى الرجال وتملك ثالثة السبق في العلم والفقه
وتملك رابعة السفح في التخطيط وهكذا، فقد يتهيأ لفئة من ملائمة الظروف للقيام بفرض من فروض الكفاية ما لم يتهيأ لغيرها. التعاون والتناصر يجعل الطائفة المنصورة أقوى في إمكانياتها وقدراتها وأقدر على الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع المهمات والواجبات. ففي مكان تتوفر الإمكانيات العلمية، وفي آخر الإمكانيات الإعلامية، وفي ثالث الإمكانيات الجهادية، وفي رابع الإمكانيات التربوية وهكذا. والطائفة التي أخذت على عاتقها القيام بالجهاد ومتطلباته وأداء فروض الكفاية عن المسلمين كافة حين تخلوا عنها، لابد أن ترتقي بنفسها لتكون جديرة بالعبء الذي اطلعت به والمهمة التي وضعت نفسها لها. وإذا تصدت الطائفة المنصورة لهذه الواجبات اكتشفت نفسها وعرف بعضها بعضا، وبان المجاهدون الحقيقيون من المتسمين بالجهاد الإسلامي، وهم يقاتلون على راية قومية أو عصبية جاهلية أو فكرة علمانية، أو يقاتلون من أجل الحصول على المكانة والجاه وحجز المواقع البارزة في ذلك.
اشعل النور.
وما أكثر هذا الصيف الذي يتسلق على أكتاف الآخرين، وبه تستطيع الطائفة أن تبدأ طريقها الحقيقي في إعادة الحكم الإسلامي في الأرض التي فقد منها، ومن ثم الانتقال بالجهاد من الدفاع إلى الهجوم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد يقول: إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في الوقت الذي يمتلك فيه عدونا أفتك الأسلحة وأمضاها، سواء الأسلحة التدميرية أو الأسلحة الإعلامية، ويتسلط فيها على المسلمين بالتصفيات الجسدية حينا وبالتدمير الأخلاقي والإيماني أحيانا كثيرة عبر عشرات الوسائل، بل عبر ملايين الإذاعات ومحطات التلفزة والبث والصحف والمطبوعات والكتب ومراكز الدراسات والنشر، على حين لا تملك الدعوة الإسلامية من ذلك شيء. اللهم إلا النزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من وطن القليل من المسلمين فرحا عن غيرهم، ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك، لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أهل من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فلا ترى متى يفيق المسلمون من رحلتهم الطويلة، ومتى يبدأون عملا جادا لدينهم ودعوتهم، ومتى يعرفون عدوهم من صديقهم، ومتى يوجهون هذه السهام المصوبة إلى صدورهم أنفسهم، متى يوجهونها الى
وقت بعدين عند الشوي عند الخلافات هذه.
نعم،
اول الكلام وين
عم يقول هنا: وعلى رغم هذا ولك لا يزال المسلمون اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الاجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل.
شو علاج هذا؟ حط بس استفهام بالهامش
ناولة هنا.
شو علاجها هاي؟
علاجها هذي هو الالتزام، كما غيرها قبل، الالتزام بالكتاب والسنة والدليل.
هذا خلي الأستاذ أبو مالك يشاركنا في هذه النقطة. لعلك تشاركنا في هذه الفقرة.
وما كان الأول كتاب وسائل دفع الغربة لسلمان سهل العودة. كان عم بيتكلم حول حول اختلاف التعارف بين الطائفة المنصورة وتعاون الطائفة المنصورة فيما بين بعضها البعض. يقولوا على رغم هذا وذاك لا يزال المسلمين، طبعا قبل منها بيتكلم عن قوة الأعداء وهجومهم وحكمهم وسائل الإعلام
تخطيطهم كذا.
لو كان على الرغم من هذا ولكن
نعم خير من
قل على حين دخل الكتاب الاسلامي ذلك شيئا البتة. اللهم الا نزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من مخاطبه اقل القليل من المسلمين فضلا عن غيرهم ولا يملك من وسائل التاثير والجاذبيه الشيء المذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون اعني من يهتم الاسلام منهم غارقين من يهتم للاسلام منهم يعني جماعات الاسلاميه بالصدق غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رقبتهم الطويلة؟
هذه النقطة شو العجيب هذا يعني هو غفل عن هذا الخلاف الطويل العريض في أصول الدين وقواعده
لا هو يقول انه لا يزالون يبحثون ويختلفون فيما ليس من اصول الدين
وانا هذا الذي يقول الخلاف اللي بين المسلمين الان هو الخلاف يعني مثل ما يقولون في القشور هو الخلاف في لب اللبابة
لا وبارك الله فيك ولا شك ان الواقع انه يشمل الخلافين الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول
نعم.
حسب التقسيم المعروف فهو يريد توجيه المجتمع الإسلامي الذي لا يزال يختلف في مسائل ليست من الأصول
يعني السلفيين نفسهم مثلا تجد بينهم خلاف في الفروع وتطاحن وتقاطر وتهاجر وتعادي وهم خلافات فرعية
اسمعني أقول لك احنا لا نتحدث الآن عن الخلاف بين الفئة الواحدة التي تجتمع على أصول واحدة في العقيدة وفي الدين أنا أتكلم عن الخلاف بين المسلمين بعامة لأنه هو ما بيتكلم عن جماعة خاصة من المسلمين هو يتكلم عن المسلمين بعامة فالخلاف اللي بين المسلمين مثل ما ذكر الشيخ نصائح ويتناول هذا كلامه أو الواقع أن الخلاف موجود في الأصول موجود في الفروع هذا لكن الخلاف في الفروع هو منشأ الخلاف في الأصول منشأ الخلاف في الفروع هو الخلاف في الأصول فكيف بده يعني يرضي عن الخلاف الطويل العريض اللي عمره قرون طويلة في الأصول ثم يلتفت فقط إلى الاختلاف في الفروع أو في المسائل الفرعية هذا الحقيقة أنا يعني أعجب بمثل هذا الكلام لذلك هو كان لازم يذكر على الأقل إنصافا يذكر بأنه الخلاف موجود بين المسلمين وبخاصة بالذين يختلفون في أصول المناهج أن يقول بأنه هذا الخلاف هو الذي أودى بهم إلى الخلاف في المسائل الفرعية والمسائل الفرعية لا يهم الخلاف فيها بقدر ما يهم في الأصول لأنهم إذا اتفقوا على الأصول هذه الخلافات في الفروع ما دام أنها لا تؤثر وبخاصة الخلاف الذي يسمى الخلاف الشيخنا شو اسمه الخلاف النظري مش النظري
طيب في غير الخلاف في الفروع مثل ما عم تحدد
لا لا بقول خلاف ما هو عنده خلاف تضاد وخلاف
تنوع
خلاف تنوع اي نعم فاقول بان يعني خاصة ان كان الخلاف خلاف تنوع فاحنا اللي بيهمنا يعني حتى من الخلاف ما بيهمنا الخلاف اللي موجود خلاف التنوع وانما بيهمنا في الفروع خلاف التضاد ولكن اذا كانت الاصول متفق عليها فالحقيقة حتى الخلاف التضاد اللي هو في الفروع امر سهل ويسير بالنسبة لخلاف الاصول وانا اقول حتى يعني الان لما احنا بنغني حول يعني انت تتكلم السلفيين الخلاف بينهم في الفروع والمسائل الفرعية وانت ترى يعني في بينهم عداوة وقطيعة وتصرف من اجلها انا الحقيقة لا ارى ان الخلاف في الفروع في المسائل الفرعية بين السلفيين هو الذي ادى الى القطيعة والتصرف لا هو شيء يعني يتصل الحقيقة بالأصول نفسها لأني أنا
تفضلك
نعم
الشيخ يوسف تكلم أنت نقطع مع بعض
يعني سليل فأقول بأن الخلاف الحقيقة اللي أدى إلى الخصومة والانقطاع بين الإخوان السلفيين مش منشأ الاختلاف في المسائل الفرعية. لا في من هذا وهذا وأعمق من هذا بكثير.
من هذا
أعمق من هذا. إحنا الآن شوف يعني أنا أقول شخصيا بأن
لا تمشي له كلمته.
نعم.
ويقول في من هذا وهذا.
لا أنا أقول
تمشي له.
تمشي له يا أنس. أنا ترد عليه إذا أتكلم معه فيها. المسألة لما كان الخلاف الذي جرى بين الشيخ ونسيب الشيخ نسيب لما كنا في حلب وقال الشيخ له بارك الله لك في رأيك وبارك الله لنا في رأينا ونحن الأخوة نتعاون ونتفاهم قال
لا لا بس هذا حج عليه هو لو أنه استغفرت أدلي في كلامك هو حج عليه
لماذا؟ هو مسألة
لأنه يرجع حتى يرجع يقول سبب الخصام والمعاداة والتقاطع ليس هو الاختلاف في الفروع وإنما هو اختلاف إنه في النفوس يعني الاختلاف خلقي فلو أنه مثلا هذا المثال اللي عم يجيبه أنت ماذا هو هذا؟
مش خلاف في الأصل خلاف في النفس للهوى الوجه
هو بده يربط لك موضوع الخلافات الفرعية إذا أثمرت أمور عدائية ليست هي السبب وهذا الذي يريده وهذه حقيقة
هذا حقيقة من حيث أنها لهوى في النفس أما ليست هي خلاف في قاعدة من قواعد الدين ومن أصل من أصول الدين وإنما هوى في النفس أدى إلى هذا ومع خلاف مسألة فرعية تؤدي إلى التهاجر والتباغض
شيخ معلش أنا يا أخي خلاف ما قلت أنت آنفاً إذا الخلاف في الفروع بيكون سبب إيش؟ للعداء مو لأنه خلاف الفروع
مو لأنه خلاف
لا بل أنا أقول أكثر من ذلك لو كان هناك خلاف خالص لوجه الله في الأصول لا يؤدي إلى المعاداة
نعم صحيح نعم.
فإذا نعم. إذا كان هذا هو الحكم في الأصول إذا صفت النوايا فما يضر هذا الخلاف فما بلا في الفروع
نعم. ولا أنا أضيف إلى هذا أيضا شيخنا أنه أقول يعني لم يكن أعجاب كل ذي رأي برأيه اتباع الهوى وأعجاب كل ذي رأي هذا الحقيقة هذا إيش نعتبره هذا أصل هذا أصل يعني أنا لما أعجب بالهوى برأيي وأتبع هواي أليس هذا خروجا عن مقتضى التوحيد
صح
هذا هوى
هو المعرفة
هذا إذا هذا خلاف الأصول حقيقة ولذلك يجب أن تقوم التربية أساسا على أن يكون الخلاف يعني أو أن يكون الاتفاق والخلاف على حد سواء
والآن
أن يكون لله
الآن
ولي هذا أنا الآن لما بوافق الشيخ برأيي
نعم
خليني أقول وإحنا طبعا بجوز إمثال الشيخ مثل بعض المسائل مثل بعض الآراء مثلا لكن هذا لا يحملنا على إحنا بنرى خلافنا مع شيخنا هو سبب في الوفاء
لا
أليس كذلك
العقدية
لماذا لا لا اسمعني أقول لك لماذا لأنه أنا أعرف لأنه أنا إذا ثبت بدي أخالف شيخنا في مسألة من المسائل أنا ما بخالفه حتى أظهر علمي عليه هذا ما بيخطر في البال وإذا خطر في البال أنا بخصم ظهري لكن إحنا بنخالف شيخنا إذا خالفناه بنخالفه لأنه هو يلتزم الحق ونحن نرى الحق والحق لا يتعدد وإنما هو واحد ولذلك ندين الله عز وجل بهذا ونقول مثل ما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم بين سلفنا الصالح فننتهي إلى هذه النتيجة
نعم.
وتظل المودة قائمة
نعم.
فلذلك ما في هوى في النفس
هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله
طالما
أشياء
بعيد جدا كلام رجوع
غريب الأخر صفحات تكلم عن قضية الخلاف اليسير وخلاف هذا
نعم.
هذا استغربت يعني الكلام هذا
لا ما هو أنت
هذا بذا
ممكن أن أصاب به العبارة
تطرقت
هذا الكلام سليم
إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف
في كلام سابق
في كلام سابق لو ربط هذا بما قبله يعني يمكن أن
لا شيخ علي ما تقول عمرك بارك فيك القارئ ما هو مستعد يجيبه ليقلب صفحات حتى
لا لا صح
اسمعني اقول لك انا لما بدي اجي انا اتكلم اخر ما يثبت في ذهني الحقيقه انا كالقارئ بس الشيخ في اخر التصل شو حتى
هو على اساس انه ضروره
تحقيق مع الإسلام مع الحدود مع أنزله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها. وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع. فالأصول والفروع كلها من الدين ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قال الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة فقال ليس في الدين شيء يسير إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
طب ليش يا ربنا
هذا جابوا كلام متصل
بس في معنى شيء يا أخي. البحث اللي قرأته الآن بيتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل ما ينبغي أن يهملها. هذا هو البحث اللي بدور حوله. بينما هذا الفقرة كنا عم نتناقش فيها عم يصنف المسائل إلى مسائل أصلية وأسائل فرعية. الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يراها. ولذلك فالمسألة منفك هذه عن تلك ما في علاقة.
ماذا أنت تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية؟
أنا أظن هذا
لا
هذا كلامه
ليس هذا كلامه. يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يثيرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة في عليها دليل ولو كانت جزئية طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة فواجب المسلم الآخر أن يقبلها من أجل الرسول.
نعم الشيخ ناصر الدين الألباني له مؤلفات. والشيخ ناصر الدين الألباني فيما نعلم وهذا الذي ندين الله به ونرجو أن نكون كذلك إن شاء الله وهو كذلك أن الشيخ ناصر ما بيجيب مسألة في كل كتبه إلا وهي مؤيدة بالدليل الشرعي.
نعم نعم
أليس كذلك؟ طيب هذه العداوة طبعا الشيخ ناصر متفق مع إخواننا في كل أرجاء الأرض بأنه والله إحنا مش متفقين مش مختلفين في العقيدة وإن كان طبعا هناك في شو اسمه هذا في التزام بالعقيدة ومقتضاها وفي التزام بالعقيدة وعدم التزام بالمقتضى هذا واضح فرق وهذا هذا فرق بعيد وشاسع. لكن على الأقل الأصل متفق عليه بغض النظر عن الالتزام بالمقتضى وعدم الالتزام بالمقتضى. لماذا احترى كثير من المشايخ اللي عرفوا منذ عشرات السنين والمشايخ الذين من طلبة العلم الذين عرفوا حديثا كلهم يرميه عن قوس واحدة في كثير من المسائل التي
من الهوى
وهي المسائل الفرعية
من الهوى
معناها الله يبارك فيه
هذا ليس منهم
مين؟
هذا الكافر ليس على هذا المنهج منهج هؤلاء
لا هو يؤدي الى هذا
لا. انا ما افهم انه يؤدي الى هذا الكلام انه هو اصلا هو في خط سيره يتفق معنا في الاصول والفروع
هذا الكلام
هذا الكلام الله يبارك فيه
يا اخي خلينا اول اقرا العباره
هذا الكلام هذا
اقرا العباره من جديد
هو احنا الذي
صاير لا انا اشك يا اخي اعطي بالك لا لا اشك انه هو معنا اصول الفروع لكن نخشى ان يكون متاثرا ببعض الاتجاهات الحزبيه وهذا الكلام اللي بيقوله الان هو نابع من داخل الاتجاه فلذلك طول بالك اقرا العباره بالجديد خلينا نفهم
عم بيقول وعلى نعم وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمه حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام.
كيف عندك؟
نعم.
هذا واقع ام غير واقع؟
واقع.
طيب
موجود.
هو ينكره ام يقره؟
لا هو ينكره.
طيب هل له حق في هذا الانكار؟
ينكر على الذين ليسوا على الحق. لا ينكر علينا نحن.
الله يهديك.
نعم.
لا وين قسمت انت الجماعة قسمين؟ عم يتكلم عن المسلمين اللي بيشتغلوا في العلم. اعني العبارة.
اعني من يهتم للاسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من اصول الدين وقواعده العظام.
هو عم يحكي عن الجميع، ما عم يحكي عن الموفقين والمهزومين، عم يحكي عن الجميع. لا يزالون غارقين في البحث في هذه الامور، فهو ينكر ذلك.
يعني هنا ممكن نقول ان تحتاج الى شيء او تقييد من العبارات، لكن مثال انا بدي اضرب مثال. الشيخ لما تعرض في مسألة صلاة التراويح قال نحن نبين السنة في صلاة التراويح انها 8 ركعات او 11 ركعة ومع ذلك فنحن لا نبدع من يرى جواز الزيادة ويرى ان صلاة الليل مثلا نفل مطلق وانه يفعل ذلك عن قناعة كاملة ليس تقليدا اعمى، فلا نقول بابتداع ببدعيته انه مبتدع.
هذا لا يفيدك شيئا في منهج فيه.
الاصل انه هذا انت جعلت عذرا لهؤلاء.
بس ما له علاقة بالموضوع. هلا انا مع الصابوني مثلا مش مختلفين في الموضوع؟
نعم.
طيب انا قلت هذا الكلام. هو شو قال؟
يقول خلاف ذلك.
قال متسلفين.
نعم. مين هذا؟
الصابوني. هذا علي الصابوني الحلبي. قال متسلفين. فهو ينكر اشتغالنا بهذه المسائل، لا يميز من كان على الصواب ومن كان في الاسلوب الحسن على الذي هو عنده على خطأ فكرا واسلوبا، ولا يتكلم بهذا التفصيل، هو يشمل الجميع بكلامه.
انا الذي كنت ادندن حوله من زمن ان هؤلاء هم الذين يزعموا ويزعمون ان اشتغالنا ببيان السنة يثير الخلاف، والحق ان نقول نحن نرد عليهم ان عدائهم للسنن هو سبب الخلاف والخلاف، ليس اشتغالنا وبيان السنن للناس وبيان البدع للناس هو مثار الخلاف وان نحن الذين نثير الخلاف، وانما مثار الخلاف بسبب انهم يحاربون السنة او يتركونها او لا يريدون منا ان ننبه الناس الى السنن. الخلاف منهم.
هذا الكلام عندهم، هذا الكلام عندهم يحتاج الى اقامة دليل عليه منك انت.
نعم.
فهمت علي؟ يعني هم لانهم يرون انفسهم على الحق وانت على الباطل. اذا افترضنا هذا الامر هو الذي تقوله هو سبب الخلاف حقيقة.
ما سبب الخلاف؟
هو كذلك. نعم. لكن اقول بان هؤلاء هم يرون خلاف ما ترى.
خلاف ما ترى. ولذلك لما تيجي انت بدك تحكم يعني تحكم في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف بينك وبين واحد منهم، سوف لم تكون انت الغالب او المنتصر. لماذا؟ لانه يرى نفسه على حق ولا يتزعزع، وهو يعلم او قد يعني سبقك قبل ان تقول هذا الكلام بمحاولة درء كل الادلة التي تؤيد ما تقول ويهزم رأيك بالأدلة التي يراها هي الصحيحة. لذلك أقول بأنه أصحاب الأهواء لا يمكن أبدا أن تصل معهم إلى نتيجة. ممكن أنا أني أصل مع كافر إلى نتيجة في قضية من القضايا العلمية ولا أصل مع صاحب هوى إليها.
هو القصد
وصاحب الهوى يعني هو لا يناقشك في أمور العقيدة كما يناقشك في امور في المسائل والاحكام.
كما كنا مثلا في مره في احد البيوت
بدون ذكر اسماء، وكان عدد من العلماء منهم من المصريين ومن الشاميين وغيرهم. فجاءت سيرة الشيخ فقال بعضهم يخالف الجمهور كلمة رمضة. فأنا قلت للشيخ نعم فأنا قلت له معلش ما أقول ماذا أقول يعني كلمة هي فشد خلق إنه والله يخالف الجمهور ماذا يقصد بهذه الكلمة. أنا قلت له وأيكم لا يخالف الجمهور؟ أنت يا شيخ تخالف الجمهور في مشاريع وفلان وفلان كل بل الأئمة الأربعة ليس واحد منهم إلا وخالف الجمهور. أبو حنيفة خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور، أحمد خالف الجمهور، الشافعي خالف الجمهور.
كل وان عندي
نعم ليس هناك إمام إلا وخالف الجمهور. فليست لبس يعني أن تقول خالف الجمهور ليس جريمة أن يخالف الجمهور وليس نبذا.
أنا لو كنت مكانك
نعم.
لو كنت مكانك بقولهم والله لقد قلتم قولا حسنا. كيف بقولهم أحسنتم اللي قلتم؟
ما هو فاهم بعد ذلك إنه هذه ليست طعنا أن تأتي فتقول إنه والله يخالف الجمهور. ماذا يعني يريد أن يتنقص؟ فإذا أردت أن تتنقص من الشيخ الألباني لأنه يخالف الجمهور فتنقص من الشافعي، تنقص بأحمد، تنقص بأبي حنيفة، لأن ليس واحد من أئمة المسلمين إلا وخالف الجمهور في مسائل. فالمسألة لا تنظر إنه خالف الجمهور أو ما خالف الجمهور، لن تنظر إلى الأدلة هل معه دليل في ذلك ومبحث ومبحث صحيح.
أبعدتم النجعة النجعة العبارة في واد وبحثنا الآن في واد
الآن هنا هؤلاء الناس يعني حينما أنت مثلا في هذه المسائل وهم يرون أنها مسائل فرعية لماذا يبتعدون وينأون بأنفسهم؟
يا أخي مسألة أخرى هي شفنا فيها
تندرج تحت
كلام يا أخي كلامه هذا صواب ولا خطأ؟
هو الآن كلامه الآن الجماعات الإسلامية التي تناصبك مثلا العداء تناصب الدعوة السلفية العداء هل ترى على الدعوة السلفية إلا أنها
مدنا مدى
المشكلة بالنسبة لأخونا سلمان معني أتمني أن لا يكون كتب هذا لكن فيه الإغراق في الجزئيات وكلامها تسفيط الصفوف يعني فيه بعض الأمور تؤكد القرينة تتفضل بها الشيخ يعني الحقيقة وكنا نتمنى أن لا يكون كتب هذا يعني وأنا معك لكن واقع العمل يجب هذا الحقيقة
يعني
في كتاب الإغراق في الجزئيات قرأت الشيخ أنا ما قرأت بس سمعت بعض الأشخاص
يمكن قرأ علينا بعض الشيء
نعم وعن تسويت صنف تكلم كلاما يعني
أظن ذكر القيام القادم
القشور اللغات
القشور اللغات
له لا
لا بقول يعني أنا هنا كثير يقولون هكذا
قيام المكان الأخلاق لما ذكر
من قال هو ولف جاب المسألة ولفها ودار قال الشيخ ابن باز يرى أنه جائز انتهى من الموضوع ولا دندن حول ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرامة
على كل حال هو يعني مثلا رأى أنها مسألة فرعية لا نختلف من أجلها وكون أنه هذا يقال قلت لك أنه مسألة ما يفرعي الشيخ عليه هي مسألة في الأصول هذه تعرف ليش؟
كل مسألة في هذا الموضوع إلى هذا
أنا أقول لك إيش مسألة في الأصول ما لي أقول لك أنا ليش أقول مسألة في الأصول لأنها تؤدي إلى الطعن في شخوص الصحابة رضوان الله عليهم وتؤدي أيضا إلى لا تؤدي لا لا هذا صحيح
لا ما هذا
هذه ثمرات الله يبارك فيك تؤدي إلى الطعن عليهم في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي فهمهم وفي تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
عدم توقيرهم
لعدم توقيرهم هذه مسألة في الأصول هذه مسألة مش مسألة في الفروع هذه لا لا بنص على المسألة هذه بالذات هذه لما بدنا نفهم بدنا ننظر لها نظرة علمية صحيحة هي قضية من قضايا العقيدة أبدا ربنا قال ويعذروه ويوقروه فأين التوقير هنا من هؤلاء الذين يطعنون أو الذين لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال
وهم الذين عاشوا في أكنافه وعرفوا من سلوك العملي
كل مسألة جزئية يمكن أن نسلسلها هكذا كل اختلاف في فهم الآن فهم النص. احنا بدنا نتكلم في مسألة أدى الاجتهاد إلى المخالفة في هذا. مثلا رأى الجواز هذه المسألة بعض العلماء ورأى عدم الجواز آخرون، وهذا في كثير من الأشياء التي الأئمة تحليل وتحريم.
أخالي أبو عبد الله، أنا أكاد أقول أقسم بالله العظيم بأن الخلاف في هذه المسألة ما حمل عليها إلا مجارات العرف والوقوع تحت تأثير العادة.
أنا قلت لبعضهم يا أخي اذكر الشيخ حسين ما أدري كان حاضر هذه الجلسة أم لا، لما في بيتنا لما كان الديك محمود الديك وكان عبد المنعم معه
وشو عمرك في الديك
جاء كان في الامارات وكان وجاءت مسألة الصيام والشيخ محمود ما قام وتكلمنا حول الأمس وقلت له كان ينشر احدهم رسالة الامام النووي الترخيص بالصيام. قلت لهم يا اخي انتم حتى هذه رسالة الامام النووي حجة عليكم ليست لكم، لان الامام النووي رأى رخصة الترخيص. انتم تقولون عدم القيام سوء ادب، الإمام النووي قال أن القيام جائز، ما قال أن الذي لا يقوم سيء الأدب وقليل الأدب. رأى أن ترك أن القيام جائز وعدم القيام جائز، ما فرضنا هكذا، فاستوى الطرفان لو نقول هكذا. طيب أنتم تقولون أن عدم القيام سوء أدب، تنبذون من لم يقم بسوء الأدب، فالرسالة حجة عليكم ليست حجة لكم.
نحن
المشكلة اللي صارت عندنا نحن، انا ارى مثل هذه توزيع انه نحن نرد السهام اليهم، ان يكون الذي يثيرون الخلافات هم. نحن لما نبين سنة صحيحة وننهى عن بدعة ونبين ذلك الأمة، هذا من واجب النصح ومن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن يشار إلينا أننا نحن الذين نثير الخلاف واشتغالنا واستغراقنا بمسائل جزئية في الخلاف، وإنما الذي يثير الخلاف إذا كان محتاج إلى تعديل، وإنما الذي يثير الخلاف من وقف في هذه المسائل إذا لم يوافقنا معنا على اجتهادنا فلا ينبذنا. هو الذي يثير الخلاف.
أيها الشيخ علي الله يهدينا وإياك وحماسك، أنت عم ترد على المؤلف بينما أنت عم تقول ما في شيء.
إن تحتاج إلى هذه العبارة إلى شيء فيجب أن تقيد بهذا.
أخي لا تشكك إن كان أو إذا كان على الأقل كيف إن كان كل الكلام هذا رد عليك.
طيب إذا كان أنا أفهم يعني هذا في ضوء فهمي للموضوع، أنا ممكن تكون العبارة هذه يعني فيها تقصير فيبين نناقش له أنها
وممكن أن يكون فيها تقصير.
لا
يعني التشكيك
لا نبين له لسلمان في ملاحظة أن من بين سنة للناس وأنكر بدعة للناس وإن كانت جزئية فليس هو الذي يثير الخلاف وغارق بالخلافات، وإنما الذي يغرق بالخلافات من يقاطعه ويحمل عليه لأنه بين هذا الناس.
هذا يقال له لكن ليس هنا، نحن بدنا نعرف شو نقول له هنا.
يعني
هنا نقول له إنكارك على هالعلماء اللي بيبحثوا في المسائل الفرعية هذا خطأ، لأن البحث ينبغي أن يستمر في كل ما يتعلق بالإسلام سواء كان كلا أو جزءا أصولا أو فروعا إلى آخره مع حسن النية.
هو ما ينكر الاشتغال بمسائل الجزئية كما بين سابقا، ينكر الخلاف.
يا أخي هو شو عم يقول؟
يقول لا يزالون في خلافات محتدمة، غارقين في خلافات محتدمة، ما قال هو ينكر الاختلاف. فالاختلاف ممن يخالف ليس ممن يبين، فالذي يبين الحق ما يقال انه اثار
الاختلاف. غفر الله لي ولك.
اللهم
يعني الان الله يبارك
لنا معكم.
يعني الان لما تقول الكلام هذا يا شيخ علي انت كانك ما قرات العباره هذه.
لا اسمح لي اقول لك
حبيبي الحسن
لا يا حبيبي
لا حقيقه لاني انا لما بقرا هذه العباره يعني يتبادر لي احد امرين، اما انه الشيخ سلمان نسي ما كتب
نسي فكتب، وهذا احسن الظن عندي.
نعم.
واما انه كتب ما كتب فاحسن ثم جاء بعبارة اخرى فلم يحسن.
احسن.
هذا هو
متوحيد.
نعم. الامر كذلك.
احسن.
احنا الان ما بنناقش سلمان في حسن الظن، احنا بنناقشه في الثانية.
احسن.
اذا بارك الله فيك، سلمان يكتب له الان، يعني ما في داعي للاطاله في هذه المساله، وانما يقال له لقد اخطات انت فيها، لانك انت لا تطعن على الذين يبينون السنه للناس، انما تطعن على كل من يشتغل بالبيان والمخالفه، لانه هذا مخالف اللي ببين السنه، مش مخالف؟ انا بسالك.
لا انا هو اللي بقول بالتحديد.
لا يا ابو عبد الله، يعني انا لما بعد انا متبني مساله تبنيا صحيحا.
نعم.
وفق الدليل.
نعم.
وانت متبني خلافه.
نعم.
ليس وفق الدليل.
نعم.
انا مخالفك ولا مش مخالفك؟
سيدي انت لا تخالف انا اخالفك، انت لا تخالفني.
لا يا اخوي،
لكن من حيث الواقع
يا استاذي الذي يثير الخلاف، انا حينما اعارضك في مسألة أنت تبين فيها الدليل، أنا أعارضك، أنا أثير الخلاف وأعاديك.
لا أبو عبد الله، الله يبارك فيك، إحنا هذا تمثيل نظري، لكن أنا بقول لك الآن أنت تبين مسألة وجه الحق فيها معه. طيب؟
نعم.
وأنا ليس وجه الحق فيها معه، أنا بجزء أخالفك باجتهاد، لكن واحد ثالث بخالف بالهوى.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب. احنا استوينا جميعا في قضية واحدة، وهي اننا مختلفون. أليس كذلك؟ مش مختلفون؟
لا. ليس كذلك في رأيي.
لا، والأقر معي لأنه مختلف.
يعني في اختلاف وفي عدم اختلاف. انا وانت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة، لانك ليس بهوى حكمت وليس بهوى، وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ الاول.
انا شفت واحد
يا اخي،
وانا
يا محلي شوي،
وانت بالدليل
يا شيخ. انا وانت مثل ما حكي الان نخالف شيخنا في مسائل، لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وانه شيخنا وانه قدوتنا واسوتنا.
ولا خالفنا معنى انا افراد نتكلم عن دين وشيخ.
معلش مقصود هنا اختلفنا، وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا، اختلفنا في الاجتهاد صحيح، لكن ليس بيننا اختلاف. ما اختلافنا في الحكم، لكن
الاختلاف الذي كان المقصود يا شيخ، العبارة هذه مش هي المقصودة. يا أبو عبد الله، أنا بقول لك إحنا الآن أنت بالدليل وأنا باجتهادي من غير دليل أو بدليل عام، وهذا لا سمح الله بهوى. نحن مختلفون واقعا ولا لا؟
نعم.
وهذا فالآن انا مختلف مع الشيخ ناصر، فرضا بدي اقول مختلف مع الشيخ ناصر، لكن اختلافي مع الشيخ ناصر انا لتقديري وحبي واجلالي لعلمه ومعرفتي لكله وكذا الى اخره، بقول هو اعلم مني، اليس كذلك؟ طيب، هل تعلم يا استاذ ان العالم اذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام او بالرأي المجرد او بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان، وينضحان من بئر واحدة، او يأخذان سياما من جعبة واحدة؟
هذا هو لذلك
الله، احنا ما نتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا، لا خلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضيه. هذا ما نتكلم عنه، هذا احنا نتكلم عن اللي اعلاهم سلمان بعبارته هذه، واظن وشيخنا يمكن بوافقنا، يمكن ما بنخرج عن هذا النطاق اللي تكلم فيه كلام سلمان، يعني
طبعا كلنا هكذا.
نعم.
انا اريد ان اخير لسلمان هنا أن نقول له من تعني بالذين يحيانون
خارقين في
اسمحوا لي شوي، نحن من وقت لك عن سلمان، أفرض حالك سلمان ماذا تعني بهذه العبارة؟
أنا إذا كنت أعني الذي هو ينكر على من يبين
إسلام نفسك أنت سلمان ماذا تعني؟ طبعا حسن الظن يعني ماذا تعني؟
أعني أنه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاف مع من يبين السنن والبدع ولو كان
الله يهديك. وين شرعت؟ وين العبارة؟
الآن في قضايا بيقول ليست من أصول الدين.
شوف يا أستاذ علي، أنا أرجوك أنك تسألنا، أنا بعرف أرزق الحرارة، خط العبارة منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان.
اربطها مع الكلام السابق هذا الذي طرحته.
معليش اربطها اقول هلا فسر العبارة هي مع الربط المذكور. ماذا يعني؟
لا يمكن
مستحيل لكن خلينا احنا نشوف منه شو يطلع.
غاز دف غلال محتدبة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعده النظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل.
لا مش معصوم لا سلمان ولا غير سلمان ولا محمد. ما اعترفت انه هذا يمكن العبارة هي مش قائلها يمكن هذا الامر الواقع.
ايه هو يمكن الاختلاف، يمكن الاختلاف القائم، يعني لا يريد ان يكون اختلاف قائم وان كانت مسائل فرعي، يريد ان يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الاخوة والمحبة والمودة ليس مع العداوة والبغضاء.
ورينا هذا المعنى شو؟
انا بربطه بالسابق
يا اخي. هلا هون
لا هون اذا مرتبط بالسابق بفهمه، اما بدون ربط السابق لا لا.
طيب هون شو بيقول؟
هون بيقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفه. هي في صدد التعاون ولا يملك مسائل التأثير لجهد الإنسان. يقول وعلى رغم هذا وذاك، يعني رغم أن الكفار بهجمتهم كذا، المسلمون بدل ما يكونوا متعاونين لا يزال المسلمون أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافاتهم.
هؤلاء الذين يهتمون بالإسلام،
نعم.
مين هني؟ أنا
نعم.
وأنت وزيد وبكر ورئيس الإخوة المسلمين وهو إلى آخره. طيب ليس هل هو ينكر عليهم؟
ينكر عليهم الاختلاف.
لا ينكر عليهم الاهتمام.
لا ينكر عليهم الاختلاف.
شوف العبارة
يقول لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الإجماع. فهو ينكر الاختلاف لا ينكر الاشتغال بالجزئية.
هو في الحقيقة الآن جزاه الله خير شيخنا لفت نظرنا إلى مثلا
فعلا.
أولا الشيخ اسمح لي أقول هو لو ظل واقف عند المسلمين فقط لهذا الأمر
لا
لهذا الأمر
أفراد للناس
نعم. ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون فكأنه أيضا ينعي على المهتمين بالإسلام،
ينعي الاختلاف ما ينعي الاهتمام ببيان السنن او ببيان الواجبات. انا الذي
لا دعك والواجبات الفروع
الفروع
بيان الفروع
نعم
مش واجبات.
يعني انا اقول هنا يجب
ان تقول من الواجبات شيخنا طبعا
الان انا حينما اقبل كلام سلمان اقبله بقيود. هذا الكلام اذا كان بده يجي عليه ظلال اخرى ان من بين فروع الاسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالادله فدون يعني نبذ غيره بشيء فهذا ليس مخالفا. اما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاء
حملت كلامه اكثر ما يطيق. والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول.
انا اقول نفهمه هكذا اذا اردنا ان
لماذا تصير تفهمه هكذا؟
نحن نريد ان نبين
اذا كنت انت خلينا اقول اذا كنت انت خلاف سلمان واحنا والله بنحب سلمان احنا ما بنكره سلمان بالمثل نعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوه في هذا الوقت بالصدق والاخلاص ان شاء الله
ما شاء الله.
لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بذلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا. لكن الآن هذه العبارة، هذا التأويل اللي تقوله أنت، هذا لا يمت إلى كلام سلمان بالصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيحملك عليه حبك سلمان.
لا لا، أنا أعني، أنا أريد أن توجه كلام سلمان.
ما توجه بهذه الطريقة،
أنا أريد أن
تقول لسلمان احذف هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له.
أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل.
لا تصحيح،
أنا تعالى تصحيح العبارة، شو تصحيح؟ يعني يجب أن تكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا عم نحط حالنا أنه هم لما نقول في اختلافات ما إحنا بشير اختلافات، هم يزعمون ذلك، احنا ما نعكس الامر عليهم، ان من نبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يقال.
جيد جيد، اذا خليه يحذف هذه العباره وما تكون هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي يريده بدل هذه العباره.
جيد، بس الذي يبين السنن وان كانت جزئيه وان كانت بدعه وان كانت بدعه في يعني بدعه اضافيه، لا يقال انه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. اما الذي يغرق في الخلافات والذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الان الاخوان المسلمين لما يخالفون لاننا نبين، ليش؟ هم متفقون معنا في اصول كثيره، في قواعد كثيره، في امور كثيره،
وما متفقين الا في كلمه الشاعر فقط في لفظها في لفظها فقط، اما في معناها لا.
فانا قصدي ان ننطلق نحن الان،
يعني سلاحهم نرده الى صدورهم، هم دائما يدندنون حول
ان يخلي الله يهديك. ليش عم تحكي خارج الموضوع؟ هذا ما له علاقه بالعباره هاي، ما له علاقه بالعباره هاي،
انا ربطت
وخاصه انك بتكررها،
ربطت بالسابق.
لا بقول المفروض يكررها، بكررها باختلاف الالفاظ. الشيخ علي رجل ما شاء الله عنده ثروه
بربطه بالكلام. على كل حال ما في مانع نكتب له ملاحظه حول هذا.
يا اخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الاسلاميين كلهم، انت في كلامك تستثني، يكفي انك تعرف انه هذا خطا.
طيب الان يا استاذ،
لا
لا لا لا, 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 لا انا ابين
قبل قبل لا صح كلامي ولا لا؟ كلامه يشمل كل الدعاة الاسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات، وانت تستثني، صح كلامي ولا لا؟
احتمال ان يكون هو يشمل الجميع، واحتمال اخر انه لا. مثلا هو ما كتب لك في رسائله انه يراك غارقا في هذا الاختلاف، وانما كتب لك
منصوب الغيبة. بدي ارجيك بالمنصوب اللي جعلني فيها شيخ الاسلام وسمعت وراي وجهي الكلام هذا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هذا جديد يا شيخ،
ليش؟
من جديد.
لا الآن مثلا هو